إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين، وذكر فيه جملة من الأحاديث الصحاح، منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وهو حديث مخرج في الصحيحين. وذكر أيضًا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وذكر حديث ابن عباس أيضًا في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وأيضًا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وما جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الباب العظيم هو يعالج قضية من أكبر القضايا، وهو له ارتباط بالتوحيد واضح. فأما الارتباط الأول الذي يخدش في توحيد العبد هو مضاهاة خلق الله، أي مشابهة خلق الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فهو التعظيم بغير وجه حق، ونصب الصور وتعظيم الصور، وكل هذه المسائل تخدش في توحيد العبد. ولهذا ذكرها المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد. والتصوير الآن كما يقال بحر لا ساحل له، فقد انتشر انتشار النار في الهشيم، بل وصار للتصوير مؤسسات تقوم عليه وتتفنن فيه وتعلم الناس ذلك، ويزعمون أن ذلك فنًا، بل ربما قامت عليه معاهد ومؤسسات علمية كبيرة. وصار الناس يتساهلون في موضوع التصوير، خاصة بعد انتشار التصوير الضوئي أو الكاميرات أو نحو ذلك، حتى إنها تدخل في المساجد ويصورون بها من ذوات الأرواح ما يشاءون. وهي قضية حري بالعبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يتعرف على أحكامها. ولقد سمعتم هذا الوعيد الشديد في المصورين وفي عذابهم، وجملة أحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد مر معنا كيف أن الشيطان دل قوم نوح على التصوير ونصب الصور إلى المجالس الذي تحول إلى تعظيم ثم إلى تبرك ثم إلى استغاثة واستعانة وشرك بالله العلي العظيم. والواجب على المسلم أنه يعرف أحكام الأمور ويأخذ هذه الأحكام من الكتاب والسنة. والتصوير الذي فيه الوعيد الشديد هو تصوير ذوات الأرواح، أي أن تصور صورة لمن فيه روح من إنسان أو حيوان أو طائر أو نحو ذلك. وأشد أنواع التصوير هو المجسم الذي له ظل، الذي يكون على هيكل أسد أو على هيكل طائر أو نحو ذلك، فهو مجسم. ولهذا أذكر تفصيلاً جيداً فصله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في موضوع التصوير، وذكر الخلاف الذي دار في العصور المتأخرة في موضوع التصوير. فإن التصوير الضوئي والتصوير بالكاميرا هو من النوازل المعاصرة، فلم يكن معروف عند الأولين، وإنما المعروف عندهم هو الرسم باليد والتصوير باليد ونحو ذلك. ولهذا أشكل هذا التصوير المعاصر على بعض الناس، وحصل الخلاف بين العلماء في التصوير المعاصر. وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله قال هذا التصوير له أحوال، انتبهوا لهذا جيداً، هذا التصوير له أحوال. الحالة الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل، يعني إذا وضعت الصورة كان لها ظل، وهذا في المجسمات، يعني لو أتيت بصورة جمل مجسم أو بصورة أسد وجاءت الشمس فإن له ظل، ترى أن له ظل. أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها. قال عليه رحمة الله فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. وتعلمون سعة علم الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وهو ينقل الإجماع، يعني لا يعرف في هذا المجسم خلاف، وهذا الذي أجمع العلماء على تحريمه. فإن الذين يسمون الفنون أو نحو ذلك، بل تسمى كليات اسمها كليات الفنون ونحو ذلك، وهي لا تتحرج من هذا الذي أجمع العلماء على تحريمه، مما يدل على بعد الناس عن الرجوع إلى أحكام دينهم. قال فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، يعني ما ورد في ذهنه المضاهاة، ليس يريد أن يتشبه بالله في خلقه لذوات الأرواح، وإنما صور هكذا، يعني أفهموها الناس أن هذا من الفن وأن هذا من التراث ونحو ذلك، فهل ينطبق عليه الوعيد الذي جاء في المصورين؟ قال إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثاً، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، يعني يلعبه له، فهل يدخل في هذا الحديث؟ فالجواب نعم، يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، انتبهوا لهذا جيدا، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول التشبه منك بهم حاصل، أردته أو لم ترده. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترده. إذن هذه الحالة الأولى، وهي أشد أنواع التحريم، أن تصور مجسما من خشب أو حجر أو طين أو جلود أو نحو ذلك، المهم أن يكون مجسما، حيوان مجسم له روح مجسم. الحالة الثانية، يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، ليس لها جسم، مثل الذي تكون على الجدار، مرسومة على الجدار أو مرسومة على القماش، صورة لا تقف بحالها، ما هي مجسمة، وإنما بالتلوين والتخطيط. قال فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة، حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، وهي قماش من القماش، فيها تصاوير، والقماش لا يمكن أن يكون عليه شيء مجسم، وإنما هو تصوير مخطط. فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنه ما أذنبت يا رسول الله، يعني ما هو الذنب الذي أغضبك يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا حديث متفق على صحته، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. وقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إن صحت هذه الرواية فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، إن صحت هذه الرواية، ولا أدري ما سبب الاستشكال، لأن هذه الرواية في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. فالمراد بالاستثناء ما يحصل تصويره من الأشجار ونحوه، يعني إلا رقما في ثوب، يعني يكون الثوب الصورة التي فيه شجرة أو بحر أو نهر أو نحو ذلك، فهذا هو المستثنى. الحالة الثالثة، وهي إذن هما حالتان مرت معنا، أن تصور باليد، تخطط باليد، والصورة الأولى هي المجسمة، وهذه رأيتم كيف أن الأحاديث الصحاح تنطبق عليها. الحالة الثالثة، أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل، وهذا ما يشمل الجوالات الآن، ويشمل الكاميرا ونحو ذلك. فإن قال أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، يعني هذا الملتقط لم يعدل فيها شيئاً ولم يحسن فيها شيئاً، وإنما التقط الصورة. قال: فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. وقال المعاصرين: لأن هذه الحالة حادثة جديدة، التقاط هذه الصور. قال: القول الأول من العلماء على أن هذا تصوير، سواء بالكاميرا أو بالجوال أو نحو ذلك، فهذا يشمله اسم التصوير، والناس الآن يعني يسمونه تصوير، يقول أعطنا 10 صور، أعطنا 5 صور، يقول هذه صورتي، فهم الناس يسمونه تصويراً، اللي يسمونه التصوير الفوتوغرافي، فهذا يسمى تصوير. وبعضهم يقول الآن حتى بالجوال يقول خذ لي صورة، فهو داخل في مسمى التصوير. قال: وهذا الذي حمل بعض العلماء على أنهم يدخلون هذا في مسمى التصوير. ومن العلماء المعاصرين الذين يقولون بهذا القول، من أشهرهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ صالح الفوزان واللجنة الدائمة للفتوى، فهم يرون أن التصوير يشمل كل هذه الصور. قالوا أن هذا أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، يعني كونه يحركها تلتقط الصورة هذا يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة. قال عليه رحمة الله: ونحن متفقون على أن هذه صورة، يعني الذي تصوره الآلة هو صورة، ولهذا تقول صور لهذا الكتاب، صور لهذا الخطاب، فهو يسمى صورة من حيث التسمية، فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم. هذا القول الأول للمعاصرين. وأما القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك: لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكتاب الأول لا من المحرك، رسم الحروف من الكتاب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً، أو أعمى في ظلمة. قال: وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاً. فمعنى ذلك أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يميل إلى هذا القول، أن التصوير بالكاميرا وبهذه الطريقة التي تلتقط الصورة أن هذا يعني أقرب إلى أنه من المباحات. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. والشيخ كما تعلمون من أهل الاجتهاد، وكذلك الشيخ ابن باز من أهل الاجتهاد، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ولا حرج أن يختلف العلماء في مدلول دليل، فإن العلماء من قديم يختلفون في مدلول هذا الدليل، هل ينطبق على هذه الحالة أم لا ينطبق. ولهذا اختلفوا من قديم في صور من الربا، في بعض مناسك الحج ونحو ذلك، فيحصل خلاف بين العلماء. وإذا حصل خلاف بين العلماء فليس المسألة المختلف فيها تعتبر مباحة، ليس المسألة التي يختلف فيها العلماء تعتبر مباحة، الاختلاف ليس دليل الإباحة، لأنهم يختلفون في شيء بعضهم يراه حراماً وبعضهم يراه مباحاً. فهذا لا يجعلها مباحا، لأن قول أصحاب الإباحة ليس أولى بالاعتبار من قول أصحاب التحريم. وبعض المعاصرين الآن يظنون أن المسألة التي فيها خلاف خلاص يعني كأنه شيء مباح، فيلغون قول أصحاب التحريم ويعتمدون الإباحة نظراً لوجود الخلاف، وهذا منهج غير سليم البتة، وهو يخالف وصول العلماء في الترجيح. فإن المسألة التي يختلف فيها العلماء بالنظر إلى الأدلة، فإن كان الإنسان من أهل الاجتهاد فالواجب عليه أن يمح من أهل الفهم في الأدلة، فالواجب عليه أن يمحص الأدلة حتى يترجح له أحد القولين. فإذا يقول بالقول ترجيحا من الأدلة وليس تقليدا. أما الذي يقلد العلماء وهو لا يستطيع أن يفهم الأدلة، فهذا فرضه أن ينظر إلى من يرى دائما أنه أقربهم للدليل وأنه أعلمهم وأوثقهم فيقلده في هذا، ويصير كأنه استفتى عالم، لأنهم إذا اختلفوا لا يمكن القول حق وباطل في آن واحد، فالحق هو واحد لا يتعدد، الحق هو واحد لا يتعدد، والمخالف للحق إن كان مجتهد فإن خطأه مغفور، له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه اجتهد. وأما إن أصاب الحق فله أجران، أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد. أما أن يظن أن هذا صواب وهذا صواب فهذا لا يمكن، لأن أحيانا يكون الحكم نقيض القول الثاني تماما، والنقيضان لا يكون أحدهما حق والآخر حق أيضا، هذا لا يمكن أبدا. فهذا هو الواجب على طلاب العلم في حال الاختلاف أو في حال تقليد العلماء، وليس التقليد بالتشهي، يعني لا يكون الإنسان له غرض في الحكم، له غرض في حكم من الأحكام فيقول اعرض علي الأقوال ثم يقول هذا اللي يناسبني، وهو يعني يرغب في هذا القول، هذا تشهي اسمه. لا بد أن يكون يغلب على ظنه أن هذا هو الصواب أو الأقرب للصواب، وليس المناسب له أو الذي يريحه، يعني قضية فيها حلال وحرام، فواحد يحل وهو يرغب الحل فيقول اللي يحل أعطني قوله، فإذا جاء بقول آخر ترك قول هذا العالم وانتقل إلى القول الثاني لا لدليل وإنما للتشهي، وهذا الذي ذموه العلماء واعتبروه من تتبع رخص المذاهب، يعني يقول هذه المسألة مثلا من رخص فيها؟ قالوا الشافعي، قال أنا هنا شافعي، فإذا جاء في مسألة أخرى قال من رخص فيها؟ قال والحنبلي، قال أنا حنبلي، فهذا يتتبع رخص المذاهب. وعلى هذا الفهم الآن مجموعة من المنتسبين إلى الفقه من المعاصرين يسمون فقههم فقه التيسير، وهو ليس تيسيرا، تيسير تخلط، هذا ما هو، هذا فقه التخليط. فقه التيسير ينظرون إلى كل قول فيه تيسير على الناس فيأخذون به بظنهم، ويحتجون يقولون الدين يسر، لكن ليس بهذه السهولة، الدين يسر صحيح يعني لكن فيه مشقات، ولهذا فيه قتل وقتال وجهاد وحج وصوم، فيه مشقات، مو معنى أن الدين يسر أنك كل شيء فيه تسهيل تأخذه، ليس هذا المنهج الصحيح، وإنما تأخذ ما دل عليه الدليل وغلب على ظنك أن هذا هو الصواب أو الأقرب للصواب أو نحو ذلك. أما التنقل وتتبع رخص المذاهب أو رخص أقوال العلماء فإن بعض الناس الآن يقعون في الربا، وتقول لماذا؟ قال العالم الفلاني مفتي البلد الفلاني أفتى به، فيأخذ الربا من هنا، ثم يأتي للغنى فيقول الغنى كذلك أفتى به عالم من العلماء قديما. هل درست الأدلة؟ هل رأيت الصواب مع من؟ من أقربهم للدليل؟ قال لا أنا مقلد. طيب أنت قلد عالم تثق فيه، أما تقلد كل من جاءك بقول فهذا هو التلاعب بالدين والعياذ بالله، هذا خطير جدا هذا المسلك، وهذا ليس فقه التيسير وإنما هو فقه التخليق. ولذلك الذين يضعون تقنينات الآن في بعض الأحكام يرون التوجه العام عند السياسيين أو عند المجتمع أو نحو ذلك هو أن تكون المسألة هذه حلال لتحل عنده مشكال، فيقولون انظروا من قال من علماء المسلمين قديما وحديثا بهذا القول، فقالوا هذا عالم قالها من الزيدية أو قالها عالم من الشافعية أو قال عالم من كذا، فيقولون ما دام أنه قد قال به قائل مسلم فنحن نقبله، وهذا خطأ قطعا، هذا مردود. ولهذا كان منهج الصحابة هو هذا المنهج، ولهذا لما أخبر ابن عباس بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة فقال قائل إن بعض الصحابة يفتي بهذه المسألة، فصار يوازن هذا الشخص بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أقوال الرجال، قال له يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان وفلان، فإن هذا المسلك خطير، هو أنك لا تنظر في دلالة الحديث وإنما تنظر في أقوال الرجال فقط. والمذاهب جميعا كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني لا تجعلون قولي مقدس ما تخالفونه، إذا وجدتم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهو ما بلغه هذا الحديث، وإلا فإن العالم إذا بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول بخلافه أبدا. قال فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط احتراما للشريعة، احتراما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، احتراما للدليل، هذا هو الواجب. فلذلك عندنا مسائل الآن في التصوير مجمع عليها، المسألة الأولى التجسيم وهذا مجمع عليه، هذا التجسيم، وانظروا كيف بعض الناس الآن تدخل في مجلسه فترى أنواع من الطيور المجسمة وأنواع من الحيوانات المجسمة ونحو ذلك، ما كأنه مر عليه هذا الحكم البتة. المسألة الثانية التصوير باليد والرسم والتخطيط ونحو ذلك، فهذا أيضا داخل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما غضب من الصورة التي في قماش في نمرقة، ولما فتح مكة كان في صور منقوشة تمسح، منقوشة بالتلوين، ولهذا طلب صلى الله عليه وسلم ما يزيل هذا التلوين ويمسح هذه الصور، فمسحها من الكعبة ولم يتركها في الكعبة، مسح هذه الصور وحطم الأصنام التي كانت في الكعبة سواء كانت مجسمة أو مرسومة، وهو يتلو قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تمر على صورة إلا وتطمسها، يعني إذا وجدت في مكان صورة فاطمسها، وإذا وجدت قبراً مشرفاً، مشرفاً يعني مرتفع على الأرض، وهذا بعض الناس يرفع قبور العظماء والأولياء والصالحين حتى يعرف هذا القبر، فإذا عرف هذا القبر جاء الناس يقصدونه يتقصدونه. والناس عندما يذهبون للقبور ليس القصد لشخص، ما يقصدون شخصاً بعينه، هو يمر على الأموات يعتبر بهم أن هؤلاء ماتوا وصاروا تحت الثرى وأن مصيره هو مصيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم علل بزيارة القبور بأنها تذكركم الآخرة، ليس مقصود فيها شخص لشرفه، يعني فيها عالم مثلاً كبير تبحث تقول وين قبر العالم ذا، أبزور قبر العالم، ليس له مزية في زيارة القبر، ليس له مزية، بل منهي عن هذا التعظيم بهذه الكيفية، منهي عن هذا، لأنه انقطع عمله ولا علاقة لمكانته في الدنيا بمكانته في القبر، يعني لا تبقى المكانة معه في قبره فتتقصده، لأن الهدف ليس هو تعظيم، ولا الهدف يرجع لك أنت، وهو أن تعتبر وأن تتذكر. وأيضا الهدف الثاني أن تدعو لمن في المقبرة، فهو في حاجة إلى الدعاء، كل من انقطع عن عمله فهو في حاجة إلى أن تدعو له بالرحمة وأن تستغفر له ونحو ذلك. فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على هاتين المسألتين، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. فكيف لو كان على القبر بناء وضريح ومشهد؟ فهذا الواجب هدمها تماماً. أي ضريح يبنى على القبر أو مسجد فالواجب هدمه. ولهذا العلماء تكلموا إذا بني المسجد على القبر فهل ينبش القبر أو يهدم المسجد؟ فقالوا المكان للسابق منهما، فإن كان القبر في الأرض ثم بني عليه المسجد فيهدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق وجيء بالقبر وجيء بالجثة ودفنت في المسجد فتنبش وتنقل إلى مقابر المسلمين، أما قبر ومسجد فلا يجتمعان، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجتمع مسجد وقبر البتة. وهذا فعل اليهود والنصارى كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا لقضية كبيرة: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الجانب الذي ينبغي أن نراعيه في هذا الأمر، في موضوع التصوير وموضوع تعلية القبور. ثم قال الشيخ هنا، قال: وهذا القول أقرب، يعني هذا القول أن التصوير بالكاميرا والجوال لا يدخل في الوعيد، لكنه استثنى وقال: لكن يبقى النظر، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ فقال الجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماً، يعني إذا كان التصوير هذا لغرض محرم صار حراماً. مثال ذلك: لو صور امرأة متبرجة ونشر هذه الصورة فإن فيها فتنة، وهذا غرض محرم. ولذلك ليس كل تصوير للكاميرا مباح البتة، إن كان لغرض محرم فهو حرام، إذا كان لغرض محرماً صار حراماً، وإذا كان لغرض مباح صار مباحاً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال الشيخ: وعلى هذا فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكرى، يعني بعض الناس يصور أولاده ويصور والديه ويقول: أنا أحتفظ بهذه الصور للذكرى حتى إذا ماتوا ولا حصل شيء وإنني أتذكرهم إذا نظرت إلى صورهم. فهذا الشيخ لا يجيزه. الذين يقولون أن الشيخ ابن عثيمين يجيز التصوير الفوتوغرافي ينسون هذه القيود والضوابط التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. قال: فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز. السبب قال: لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك، وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصور الفورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره ويقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث، أي حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الحالة الرابعة من أحوال التصوير أن يكون التصوير لما لا روح فيه، يعني تصوير الأشجار، تصوير الجبال، هل هذا مما يباح أو لا يباح؟ قال: هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، يعني تصور شيء يصنعه الآدمي، تصنع السيف تصور السيف، تصنع الجدار تصور الجدار، تصنع البيت تصور الأنام، فهذا لا بأس به بالاتفاق. يعني إذا كان الشيء الذي تصوره هو مما تصنعه أنت، تصنع السيارة، الطيارة ونحو ذلك، فهذا لا اتفاق، لا، هذا لا محذور فيه بالاتفاق، لأنه ليس فيه مضاهاة لما خلق الله عز وجل، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نامي ونوع غير نامي. فغير النامي كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذا لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، يعني منع تصوير مثلا النامي كالشجر ونحو ذلك. واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حراماً. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، وهو من علماء التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا الحديث يؤيد رأي الجمهور، وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ الجواب يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران. العموم في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثانيا قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذه ليست ذات روح، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية، وهي قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فيدل على أن المراد تصوير ما فيه روح. وأما قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. لكن هنا طبعا الشيخ عليه رحمة الله ما رجح قول الجمهور ولا قول مجاهد، وقول الجمهور يرجحه قول ابن عباس وإن كنت لا بد فاعلا فالشجر وما لا روح له، فيدل على أن رأي ابن عباس يخالف رأي مجاهد فيما يتعلق بالشجر. وهنا في نقل كلاما فيما يتعلق بحديث أبي الهياج الأسدي خاصة فيما يتعلق بالقبور، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قال أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله، يعني صرف الهمم إلى منع وسائل الشرك، يعني أي باب تخشى أن يتسلل على المسلمين منه شرك أو بدعة فيجب أن ينصرف الهم وهمم الناس إلى قفل هذا الباب، لأن الفتنة بالشرك عظيمة والعياذ بالله. قال فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل، انظروا هذا في زمن ابن القيم، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني في زمن ابن القيم أدرك هذا، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، يعني أن ناسا في زمانه إما يصلون عندها أو يجعلونها في مقدمة القبلة ويصلون إليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد، يقال مشهد السيدة زينب، مشهد كذا، يسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السرج عليها، يعني الأنوار، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، يعني بعضهم يجعل وقف، يقول هذه المزرعة وقف يخرج منها الزيت الذي ينور به القناديل التي على قبر الولي الفلاني، يرى أنه يتقرب إلى الله، يرى أن هذا تعظيم. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك. عيد يعني العيد هو الذي يجتمع فيه الناس بكثرة. وانظروا إلى القبور الآن ومكان الأضرحة والمزارات في البلدان التي فيها هذه القبور، كيف في أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الموالد البدعية كيف يجتمعون عندها كأنهم في عيد. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتخذ عيدا، بل نهى أن يتخذ قبره عيدا، نهى أن يتخذ قبره عيدا. وهؤلاء يتخذون أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما في حديث أبي الهياج الأسدي هذا. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعون من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، يعني ما تقول هذا قبر السيد فلان ابن فلان ابن فلان، ما قيمة الكتابة أصلا. ونهى أن يكتب عليها، وهذا ذكره الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن لا يكتب على القبور. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، يحطون لوحة كبيرة ويكتبون عليها القرآن وغيره، يكتبون آيات من القرآن عليها، وهذا كله من البدع. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، التراب اللي تخرجها من القبر هي التي تجعلها على القبر. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، يعني أن تجعل على الطوب والعلامة ولا تحدد القبر. قال: والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر. إلى كلام جميل حقيقة ذكره ابن القيم في زمنه، ولا زال ما ذكره ابن القيم في زمنه نراه الآن في قبور كثيرة في كثير من بلدان المسلمين. فإنك أحيانا تجد صعوبة أن تعرف مسجدا ليس فيه قبر، يعني لما تذهب إلى بعض الدول فتسأل: فهذا فيه قبر وهذا فيه قبر وهذا فيه قبر، فهي منتشرة انتشار عظيم. جرنا الله وإياكم من هذه البدع. ومما يحمد ونشكر الله عز وجل عليه أن هذه البلاد لا توجد فيها مساجد مبنية على القبور البتة، لا توجد فيها مساجد مبنية على القبور. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس، لم يبنى المسجد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عندما وسعوا بالتوسعة التي بعد الصحابة جعل حائط على القبر مثلث الجدران بحيث أنه لا يصلي إليه أحد ولا يصلي عليه أحد، وحجز عن الناس. وأما في بقية المساجد والحمد لله فلا نعرف مسجدا فيه قبر ولا نعرف قبرا عليه ضريح مبني ونحو ذلك، وهذه نعمة من الله يجب علينا أن نشكرها. وذكر الشارح هنا بأن البناء على القبور واتخاذ مساجد قد حمل بعض الناس إلى الوقوع في الشرك لأجل هذا التعظيم، فقال: ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف، يعني حتى بعض الناس إلى خافوا إلى مكان ذهبوا إلى عند قبر الولي. كما ذكر أنه في أيام التتار لما غزوا بلاد المسلمين كان بعض الشعراء الذين يعبدون أصحاب المقابر يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يعني استنجدوا به واذهبوا عند القبر فإنه يؤمن الخائف، وهذا من الشرك الصريح، فإن الخائف لا يؤمنه إلا الله، أما صاحب القبر هل هو الذي يؤمنك؟ فيقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذونهم ما يفعل يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. وهل المسيح قبر؟ المسيح رفعه الله إليه، لكن هم يعتقدون أنه صلب وأنه قبر. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يعني الأولياء الصالحين الذي يشرك بقبورهم لا ذنب له، كما أن عيسى عليه السلام لا ذنب له، لكن الذنب للمشرك، ولهذا يجمعهم الله عز وجل بمن أشرك بهم يوم القيامة. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون، يعني أنتم تزعمون أنكم تتقربون إليهم وأنهم شفعاء ووسطاء وهم كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني هم في الحقيقة يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بهذا. ومنها أيضا إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع. وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ولهذا لو قرأتم في بعض كتب الرافضة ترونهم يفضلون زيارة قبر الحسين في العراق على زيارة مكة والحج. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.